الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستعين بالله عز وجل في التفسير الميسر، وهو تفسير لكتاب الله عز وجل بأسلوب سهل ميسر قريب، على الله أن ينفع به جميع المسلمين. أقصد من ذلك القول الراجح والقول الذي عليه سلف الأمة، ولعل الله عز وجل أن يقربنا من كتابه عز وجل ويقرب معاني كتابه من قلوبنا. وهذا الكتاب هو سر السعادة، وهو مكنون النجاح ومخزون البركة والرحمة لهذه الأمة. من اعتصم به نجح ونجا وسعد في الدنيا والآخرة. ونبتدئ بإذن الواحد الأحد في جزء تبارك، مستعينين بالله، سائلينه جل في علاه أن يفتح علينا وعليكم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تنزه وتقدس وتكاثر خيره وعم بره جل في علاه. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله يثني على نفسه ويقدس نفسه جل في علاه، وينزه نفسه جل في علاه أن يكون له ند أو شريك أو مضاهي، فهو الواحد الأحد لا إله إلا هو، والبركة منه جل في علاه، فأسماؤه وصفاته مباركة وأفعاله فيها البركة، وهو الذي أنزل البركة في الأرض وأنزلها على من شاء من عباده، فكل بركة في العالم الله عز وجل هو الذي أنزلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك كله لله، بيد الله، ولله يد تليق بجلاله جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والملك إنما هو لله عز وجل، لأن الملك المطلق الدائم الثابت المستمر لله. أما الذين يملكون في الدنيا يسمون ملوكا أو رؤساء، فإنما يملكون قطعة صغيرة من الأرض، وملك يعني زائل منقطع لا يستمر. هذا ليس بملك مطلق ولا شامل ولا عام ولا مستمر. أما الملك الحق فهو الله لا إله إلا هو، فهو القهار لما سواه، وملكه في الدنيا والآخرة، وهو يملك الدنيا ومن فيها، ويملك الآخرة، وهو المالك يوم الدين الذي يحاسب العباد. فملكه لا زوال له ولا تغير ولا انتهاء. ولهذا أضرب عن ذكر ملوك الدنيا فجعل الملك له سبحانه، حتى الملك في الدنيا الله الذي يهبه وحده سبحانه. قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالذي يعطي الملك حقيقة هو الله وحده جل في علاه، والذي يسلب الملك هو الله وحده جل في علاه. فبيده سبحانه وتعالى تصريف الأمور، وبيده سبحانه وتعالى قلب الدول من دولة إلى دولة، وكل كائنة أو حادثة لا تقع في الدنيا إلا بأمر من الله وبقضاء من الله. فملكه جل في علاه هو الملك القوي الباقي بعد فناء خلقه، وهو على كل شيء قدير. وهذا عموم لا خصوص له، فقدرته سبحانه وتعالى لا حد لها ولا نهاية. وقدرة العباد إنما هي من قدرته سبحانه وتعالى التي منحهم جل في علاه. فقدرة العبد قدرة ضعيفة منقطعة، أحيانا ينوي الشيء ما يقع إلا الواحد الأحد جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى: نفسي فعال لما يريد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما قدرة العباد فقدرة ناقصة، وقدرة الله قدرة كاملة جازمة لا يريد شيء سبحانه وتعالى إلا وقع، فسبحانه وتعالى أمره في بين الكاف والنون، كن فيكون، قال وهو على كل شيء قدير. فهنا في باب المحسوسات الملك بيده، وفي باب المقدرات هو على كل شيء قدير جل في علاه، الذي خلق الموت والحياة. ويا لهذه العبارة والجملة من هذه الآية من قوة أسر ومن تأثير عظيم. هذا الموت وهذه الحياة مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أتى بالموت والحياة لأنهما عارضان عظيمان ينهيان مسألة الحياة وينهيان مسألة الموت، وهما ينهيان الحياة في الأحياء والموت في الأموات. فالذي خلق الموت والحياة هو الله، وبدأ بالموت لأنه أعظم مفاجأة من الحياة، فإن الحياة تأتي تدريجيا لكن الموت يأتي بغتة، فهو عند الناس أكثر مصابا وأكثر حدثا وأكثر ظهورا. ولهذا حينما يولد الطفل أو يولد يعني تلد البهيمة تجد الولادة تدريجية، أما الموت فإنه يعني مرعب مفزع يعني مرهب للناس. قال الذي خلق الموت والحياة، وبالله عليكم إذا كان الأحد هو الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي يمنح الإنسان حياته وينهي حياته متى شاء، فكيف يعبد غيره جل في علاه؟ وكيف يطاع غيره لا إله إلا هو؟ وكيف يعرض عن شرعه سبحانه وتعالى؟ فالله خلق الموت والحياة. الموت هذا الذي يفترس الناس ويعني يغاديهم ويماسيهم، خالقه الله يرسله على من يشاء، لا يتعزز أحد من الموت ولا يفر من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أين يذهب الذاهب من الموت؟ كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، كم تمنى ملوك وسلاطين وأغنياء ووجهاء ووزراء وحكماء وعلماء وشعراء وأطباء، كم تمنوا. حتى الطبيب الذي يعالج من الأمراض ويشافي من الأسقام بإذن الله لا يملك لنفسه أن يدفع الموت، تمنى أطباء العالم وعباقرة الدنيا أن يجدوا علاجا لدفع الموت فلم يجدوا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. فسبحان الذي تفرد بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكتب الموت وكتب الحياة، فالله الذي رزقنا الحياة ورزق النبات الحياة ورزق الحيوان الحياة، فكل ما ترى من حي الذي وهبه الحياة هو الله وحده الحي القيوم. فحياتنا نسبة من نسبة من جزء من جزء مما منحه الله سبحانه وتعالى، أما الحياة المطلقة الباقية الدائمة فهي حياة الله جل في علاه، حياة تليق بجلاله. فكل شيء يقوم بالله عز وجل، والله مستغن عن الكل، لا يحتاج إلى أحد، بل هو الذي يعطي كل أحد حياته ورزقه. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق الموت والحياة ليمتحننا سبحانه وتعالى أينا يعني نعمل أينا أحسن عملا. وبعض المفسرين قالوا أقبح عملا، لأن هذا معلوم من السياق، فالله عز وجل خلقنا لنعمل ويظهر علمه سبحانه وتعالى فينا. يقول علم جزاء بعضهم، وقيل علم يعني وقوع وعلم ظهور، كل هذا قاله المفسرون. قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل يمتحننا. فهو لم يخلقنا عبثا ولا سدى، والخطاب الآن للناس فهم الذين يحاسبون على أعمالهم. فالله خلقنا لنعمل في هذه الحياة وليظهر علمه فينا جل في علاه، حتى يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا عملنا الخير أثابنا الله، وإذا عملنا الشر عاقبنا الله. ولذلك يقول هنا أحسن عملا، لأن الأفضل في العمل هو الأحسن والأجمل والأكمل. وأحسن العمل هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال فضيل بن عياض: أحسن عملا المتابعة، الإخلاص واتباع السنة، فهذا هو الأحسن عملا. وهو العزيز الغفور، هنا انظر إلى الاسمين يحملان الصفتين. لماذا قارن بين العزيز والغفور؟ لأن العزيز المنتقم ممن أساء، والغفور الراحم لمن أطاع، وغافر ذنب من أطاعه سبحانه. فهنا العزيز هو القوي سبحانه وتعالى الذي ينتقم من العصاة، والغفور الذي يرحم ويغفر للطائعين. فجمع الثوابين والجزائين في هذين الاسمين العظيمين. ولذلك الكرام في القرآن أن يقترن اسمان في القرآن في الغالب تجد بينهما تناسب عجيب، فلم يأتي باسم العزيز إلا لنكتة ولطيفة ومعنى، والغفور أيضا. فالله عز وجل يملك الجزاء، ومن صفاته في ملك الجزاء والثواب والعقاب أن يكون عزيزا غفورا. فإذا أراد أن يعاقب فلا بد أن يكون عزيزا، وهو العزيز وحده سبحانه. وإذا أراد أن يثيب وأن يغفر فهو الغفور، قال وهو العزيز الغفور. وهنا تأتي معاني القرآن وإشراقاته، وأسأل الله عز وجل يفقهنا فيه. وإلى حلقة قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.